قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهو حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. وهذا محمول على الصغائر، الخطايا الصغائر. ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من رأسه أو من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى مرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل. ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الإطلاق محمول على هدم الكبائر والصغائر، لكن بين بقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المقصود منه صغائر الذنوب، فإن اقترن بهذا العمل وهذا الوضوء وهذه الطهارة توبة شملت الكبائر والصغائر، وإلا فالمقصود بذلك الصغائر فقط إن لم يقترن به توبة. الصغائر الكبائر لا بد لها من توبة بضوابطها الشرعية. قال: قال أبو أمامة: يا عمرو انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه، يعني في مقام واحد، يصير كيوم ولدته أمه؟ قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي. وهذا شأن من كبر سنه، أنه يضعف جسمه وعظامه تضعف. واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله، على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويثبت بهذا أنه ما قاله إلا مع وراء وتثبت. وزاد في التثبت أنه سمعه مرارا متيقنا من سماعه. ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، أي ما حدثت به، لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وأن عمرو بن عبسة الصحابي الجليل ممن يفهم هذا الفهم، أن قول الله عز وجل وأرجلكم أي معطوف على المغسول، فقد أمر الله بغسلها. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ما عليكم الحارث فإنه قد كذب، لكن السند الأول كافٍ. ومن ها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعله والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين، يعني هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتنطعين أصحاب الوسواس، الذي يبقى يمسح 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 ويظن أنه ما قد وصل الماء إلى رجله، فتراه يمسح في يده إلى المرفق ويدلكها ويلف من هنا ويلف من هنا ويمكث وقتا ويتوضأ، الناس يتوضأون يذهبون يصلون وهو ما يزال يمسح لشدة الوسواس وتسلط الشيطان. وهذه حالة قد تبلغ بالإنسان، يعني إلى أن يصير فيها معذبا، يعذب نفسه الوسواس يعذبه، فالناس يركعون وهو لا يزال يكرر الفاتحة يظن أنه ما قرأها، والناس يرفعون من السجود وهو ما يزال يظن أنه ما أكمل التسبيح، وهكذا يخالف إمامه، وهكذا يبقى موسوسا في شؤون بيته وفي أهله وفي ولده، وفي كذلك هذا الطعام الذي أكله حلال أم حرام مع أنه من كسبه، وغير ذلك، فيصير معذبا. لهذا علاج الوسواس الإعراض عنه وعدم المبالاة به وعدم الاسترسال في وساوس الشيطان، كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي وفي إغاثة اللهفان لابن القيم وغيرهما. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه، وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سباطة الكناسة الموضع، هي الموضع الذي يرمى فيه التراب ويكنس تكنس من المنازل، الكناسة التي تخرج من المنازل. ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح، وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، أي أن لفظ النعلين شاذ، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. أما أحاديث المسح على النعلين فلا يثبت منها شيء. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان، هذا إذا ثبت الحديث، فإن هذا الاحتمال له وجه. أما والحديث قد أعلوه وأبانوا أن المسح على النعلين شاذ ضعيف، فلا حاجة بنا إلى الجمع. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل قال يحدثنا يحيى عن شعبة، يحيى عن شعبة ابن سعيد القطان، عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. الحديث ظاهره الصحة لكن أعلوه بالمخالفة. وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قالوا هذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن يكون فرائض الله أن تكون فرائض الله وسنن أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. قلنا أحاديث المسح على النعلين أحاديث انتقدت، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ذلك محمولا قالوا على النعلين مع الجوربين. أما المسح على النعلين وعلى شراك النعلين على شراك النعل هكذا وهكذا فلا يثبت. والأحاديث الصحاح الصراح أنه مسح على خفيه ومسح على الجوربين بمفردهما. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وأرجلكم، وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية وامسحوا بأرجلكم وأرجلكم إلى المنافق قالوا ومعنى واغسلوا، وأرجلكم إلى الكعبين قالوا واغسلوا، وهي ناسخة لأحاديث المسح فأرادوا إلغاء المسح. وهذا من مستندات الشيعة أيضا أن المسح ملغي، لكن سيأتي أن جرير أسلم مؤخرا بعد نزول المائدة بعد نزول هذه الآية وأنه من رواة أحاديث المسح، فهذا من أقوى الأدلة في الرد على هذا القول الرد على النسخ. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، أي أنه لم ينسخ المسح لا بالآية المذكورة ولا بغيرها. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش وهذا بشرط إدخالهما طاهرتين، يدخلها طاهرتين يمسح عليهما ويصلي فيهما. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ مسلم. وقد ثبت التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وما يحتاج إلى ذكره هنا من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وتأقيته يقال تأقيت وتوقيت، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. ومن فروع هذه المسألة أنه لا يشرع المسح إلا لمن أدخل قدميه في خفيه أو جوربيه طاهرتين، وأنه إذا انتهى وقت المسح وهو ما يزال على وضوئه لا ينتقض وضوؤه بانتهاء وقت المسح، بل يبقى على وضوئه حتى يحدث، وأنه لا ينزع خفيه من قدميه إذا أحدث بغائط أو بول أو نوم، لكن من جنابة لا بد أن ينزعها ويغتسل فليكفي المسح كما في حديث صفوان بن عسال. وهذا من أقوى الأدلة أنهم كانوا يصلون في خفافهم وجواربهم ونعالهم في خفاف، لا سيما الخفاف، فإذا كانوا يمكثون 3 أيام بلياليها لا ينزع خفة، معنى ما يصلي كل هذه 3 الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أو هل معناه أنه يوم وليلة ما يصلون؟ لا شك أنهم يمسحون يصلون كما وردت الأحاديث. وقد خالفت الروافض ذلك كله، ولماذا أطال ابن كثير وهكذا ابن جرير وهكذا أدخلوا هذه المسألة في كتب العقيدة كما صنع الطحاوي في متن الطحاوي وغيره؟ لأن هذا من مسائل التي اختلف فيها أهل السنة والروافض، فهذا الحشد للأدلة على سبيل الرد على هذه المخالفة البدعية من الروافض، لأنهم عكسوا الأدلة فيرون المسح على القدم بغير جورب ولا خف باشرة على البشرة، وينكرون المسح على الجوارب والخفاف، فالأدلة في جانب وهم في آخر. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يقولون أنهم يعظمون عليا، وقد جمع بعضهم جزءا مستقلا في مخالفة الشيعة لعلي، خالفت الرافضة لعلي، وهكذا أيضا في أشياء لو رآها علي منهم لأنكرها منها الشرك، وقد قاتل أولهم وعمر بإحراقه، قدوتهم وأساسهم وأصلهم أمر بإحراقه، إحراقهم الذين ألهوه الغلاف فيه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر كان مولى علي أو كان، وأمره أن يحرقهم الذين قالوا أنت الله حقا، والسبائية أيضا الذين ألهوه أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. فالشاهد أنهم خالفوه في أصل دين الله في التوحيد وغيره، فهو ينكر الشرك وهو من ذروة الموحدين وهم على خلاف ذلك، وهو ينكر السحر والشعوذة وسائر المنكرات وهم على خلاف ذلك، وهو ينكر الفتن والخروج وهم على خلاف ذلك وسائر، فأين موافقتهم لعلي؟ لهذا ابن كثير يسوق على أنهم هذا الفعل منهم بلا مستند، وقد خالفوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا حتى عليا الذي يزعمون أنهم يعظمونه، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، عندهم في كل رجل كعب واحد، يعني الكعب هو ظهر القدم. وعند الجمهور وعامة العلماء أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع قال الشافعي لا أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وهذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين، كعب من ذات اليمين وكعب من ذات الشمال عنها، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من طريق حمران بن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والقرآن أيضا وأرجلكم إلى الكعبين، وهم يقولون ما معه إلا كعب واحد الإنسان. واليسرى مثل ذلك، والحاصل مخالفاتهم للدين في كل شيء من أصله وفصله. وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود بن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسيني ابن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وهذا من أسباب تسوية الصفوف وإقامتها، وهو الذي نلحظه في إخواننا والله الحمد الذي تعلموه عند التسوية، أنه إذا رأى خللا لزق كعبه بكعب أخيه فيستوي الصف، يقربه فيضبط الصف بذلك بغير خيوط وبغير حبال وبغير كذلك أشياء مصطنعة في الفرش. وقد سرد ابن كثير جملة على إثبات الكعبين ردا على الشيعة الذين يقولون كعب واحد في أعلى القدم، لا معهم دليل ولا لغة في هذا الجانب، حتى اللغة لا تساند هذا. قال وقد قال عندما فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحادي كعب الآخر. أدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة، ونقله الشافعي إجماعا، ومخالفة الشيعة للإجماع ولا يعتبر بخلافهم. قال لا أعلم مخالفا في أن الكعبين الذين ذكروا في كتابه في الموضع هم الناتئان إلى آخر، لا أعلم مخالفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك أن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أحد زيد في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم. وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم على في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه، وهذا لا يعني ليس بحجة، وإذا كانت كذلك فهي عقوبة، لأن هذا ليس بحجة ليس بدليل. أخذنا في درسنا هذا عضد الإمام ابن كثير رحمه الله هذه المسألة بقوة، منها ثم يغسل قدميه إلى الكعبين وإثبات غسل القدمين وأنهما لا يمسحان بغير حائل بل يغسلان من حديث عمرو بن عبسة وهو حديث عظيم في فضل الوضوء. ثم أفاد أن ما جاء في مسح الخفين القدمين بغير الخفين محمول على أنهما مع الخفين مع الجوربين مع الجوربين. قلنا والأحاديث في مسح النعلين فقط أحاديث تقدها الحفاظ. ثم إن بعضهم استدل بالآية على أن المسح منسوخ، قالوا أمر الله بالغسل غسل القدمين على رواية النصب فإذا لا مسح عليهما، فأتى برواية جرير بن عبد الله يثبت بها المسح لأنه إسلامه متأخر بعد نزول الآية وأن المسح لم يمسخه شيء. ثم أفاد أن المسح على الخفين أدلته متواترة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، متواترة يعني أنها متكاثرة كثيرا. ثم نبه على أن هذه البدعة بدعة الروافض وأن البدعة التي صنعوها بالمسح على القدمين بغير حائل وترك المسح على الخفين والجوربين بدعة بلا مستند، ما استندوا إلى شيء من الأدلة، مصدرها الهوى والجهل والضلال. ثم أبان أنهم خالفوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يقولون إنهم يعظمون علي فيما يزعمون لكن خالفوه في هذا وفي غيره، وبالأخص في هذه المسألة فقد أتى برواية علي رضي الله عنه للمسح وأنهم ما فعلوا كما فعل. وأيضا علي يحرم المتعة، ثبت عنه ذلك في الصحيح وهم يرون المتعة. قلنا وفي الباب أنا تأليف أو بعض ما كتب في ذلك في مخالفة الرافضة لعلي عدة مسائل كثيرة، منها التوحيد خالفوا فيه، الشرك بالله خالفوا عليا فأشركوا وهو من ذروة الموحدين، ومنها الصلاة ومنها الصيام ومنها يعني صيام يوم العيد وأشياء عدد ما لا عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أصحابه ولا أحد من أئمة الهدى المقتدى بهم، كما قال ابن كثير خالفوا الأئمة والسلف في هذه المسألة فضلا عن غيرها. ثم نبه على أنهم يرون أن الإنسان ما عنده إلا كعب واحد، خالفوا اللغة وخالفوا القرآن والسنة، يعني الله يقول إلى الكعبين وفي الحديث إلى الكعبين، وساق بعد ذلك جملة أدلة تثبت كعبين وأن المساواة تكون الكعب بالكعب، أي الكعب الخارجي الذي من جهة الذي البارز مع الكعب البارز، وفضيلة تسوية الصفوف استطرد فيها شيئا بذكر بعض الأحاديث وأهمية ذلك. هذا حاصل ما ساقه في هذا الدرس الماضي، وإلى هنا بارك الله فيكم.